عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها يوسف عبدين وهند الضاوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
أنقرة تعلن بدء سريان وقف إطلاق النار في منطقة خفض تصعيد بإدلب.
قوات الجيش الليبي تعلن وقفا لإطلاق النار في المنطقة الغربية.
أمير قطر يزور طهران وسط تصاعد التوتر بين إيران والغرب.
البداية من أنقرة، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة وموسكو اتفقتا على تطبيق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب بدءا من اليوم الأحد.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يشمل وقفا للهجمات الجوية والبرية ومنع تدفقات الهجرة الجديدة والمساعدة في تطبيع الحياة في المنطقة. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الجيش السوري أوقف عملياته العسكرية في إدلب الخميس الماضي بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد حنا عتيق. بعد التحية، موسكو أعلنت وقف إطلاق النار يوم 9 يناير، وأنقرة أعلنت دخول حيز التنفيذ اليوم. ما سبب هذا الاختلاف برأيك؟
أعتقد أن منطقة إدلب اليوم هي على خط النار ما بين النظام الدولة السورية ودولة روسيا الاتحادية والدولة التركية. إدلب اليوم هي في ممرات للمدنيين، فتحت ممرات المدنيين من قبل القوات الروسية لإخراج المدنيين من إدلب، وهذا ما يؤدي إلى جدية العمل في إنهاء وضع إدلب إن كان عسكريا أو سياسيا. بالمعنى السياسي، اتفاق إدلب ما بين القوات السورية والقوات الروسية والتركية لإنهاء وضع لنقول النصرة في هناك أو ما يسمى أحرار الشام. هذا القرار اتخذ وسيؤدي حتما إلى إخراج النصرة من هناك. أما التباين ما بين التوقيت، أن الأتراك يريدون فرصة أكبر لتموضع أو لإجبار القوات النصرة للانسحاب أو التأثير عليها بالتراجع تدريجيا باتجاه تركيا.
مع تصعيد المسلحين لهجماتهم في إدلب، ما فرص صمود اتفاق وقف إطلاق النار هذه المرة؟
لا، الاتفاق سيكون اتفاق جدي، ولكن في المرحلة المقبلة سنشهد تحرير لمنطقة إدلب.
برأيك هل ستبدأ أنقرة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب هذه المرة؟
أعتقد أن تركيا ستمارس ضغط على هؤلاء لانسحابهم باتجاه الشمال وأخذهم إلى ليبيا. ستمارس هذا الضغط تركيا بشكل أو بآخر لمصلحتها، وإذا لم ينفذ هذا الاتفاق، أنا أعتقد أن هذا الاتفاق لن ينفذ، نشهد حالة حرب جديدة في إدلب.
هناك تقارير صحفية تتحدث عن حشود عسكرية للجيش السوري على حدود مدينة حلب وريف حلب الجنوبي، لماذا؟
أعتقد أن القرار السوري هو قرار حاسم لإنهاء الوضع الشاذ هناك في منطقة إدلب ومنطقة حلب وخصوصا وجنوب شرق حلب.
وإلى ليبيا، حيث أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد والتي تشمل العاصمة طرابلس اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك استجابة للدعوة الروسية التركية. وتعهد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بأن الرد سيكون قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالهدنة، وحثت الطرفين على الالتزام بوقف إطلاق النار وإعطاء فرصة للجهود السلمية لمعالجة كل الخلافات من خلال حوار ليبي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس الباحث السياسي الليبي عز الدين عقيلي. بعد التحية سيد عز الدين، لماذا أعلن الجيش الليبي رفضه للدعوة الروسية التركية لوقف إطلاق النار ثم وافق عليه لاحقا؟
في ظني أن الأمر لا زال غامضا حتى هذه اللحظة، لازلنا لا نعرف شيء عن هذه المبادرة الروسية، لا نعرف شيء عن هذا القرار المفاجئ للقيادة العامة بوقف إطلاق النار، لا نعرف إن كان هذا إطلاق النار سيعقبه أيضا انسحاب إلى مناطق أكثر خلفية في هذه الحرب، أم أن المسألة فقط هي إطلاق النار والحفاظ على نفس المواقع التي كان الجيش قد وصلها في آخر لحظات ما قبل إعلان وقف إطلاق النار. الأمر لا زال غامضا، لا نعرف. هل إعلان المساهمة الأوروبيين في إعادة إعمار سوريا الذي كان قد بشر به بوتين العالم في زيارة له لدمشق؟ لا نعرف، لازال هناك كثير من الغموض يلف حول هذا الموضوع، ونحن نحتاج إلى بعض الوقت حتى نتبين التفاصيل.
ولماذا لم يوضح الجيش الليبي أسباب قبوله بوقف إطلاق النار؟
هذا إن لم يكن مكره الجيش أو لم يكن قد تعرض لتهديد حقيقي، خاصة أن هذه الدعوة أو تقريبا هذا المخطط جاء بتحالف روسي تركي. نحن نعرف أن هذين الطرفين هما اللذين يدرين الوضع في سوريا، وربما انتقل الآن لكي يقوم بدور آخر في ليبيا. نحن نعرف بأن تركيا تضمر السوء لليبيا. نحن نعرف أيضا بأن الجزائر هي الأخرى هددت الجيش بأن طرابلس خط أحمر. ليس للجيش الجزائري قدرة على تدخل في ليبيا، ولكن يمكنه أن يوفر فعلا دعم لوجستيا وفتح أجوائه أمام العدوان التركي، وبالتالي ربما تكون قد وصلت رسالة بهذا الشأن إلى الجيش، وبالتالي يضطر أن يتخذ هذا القرار مكرها. نحن كما قلنا نحتاج إلى الانتظار لبعض الوقت لنعرف التفاصيل الكاملة لهذا الذي جرى.
ألمانيا أعلنت أنها بصدد إرسال دعوات لمؤتمر برلين حول ليبيا، وحكومة الوفاق أعلنت دعمها للمؤتمر. ما موقف الجيش الليبي من هذا المؤتمر؟
هذا المؤتمر لا زال غامضا. المهم هنا أن الواضح جدا أن بوتين كان فعلا هو عراب صنع السلام في ليبيا، أو بمعنى عراب وقف إطلاق النار الذي هو السبيل الوحيد لفتح الباب أمام مؤتمر برلين، الذي ربما لأول مرة قالت ميركل بأنه سيكون على مستوى القمة. كان الحديث على أنه سيكون على مستوى ممثلي دول أو مندوبين عن دول، ولكن الآن اتضح أنه قمة هي كررتها أكثر من مرة. وكما قلت واضح جدا أنها عندما فقط الرئيس بوتين قررت أن تبدأ بتوجيه هذه الدعوات، ما يعني أن بوتين هو حصان تروادة بالنسبة للأزمة الليبية. لم نكن نعرف أن له كل هذه الأهمية، ولكن ها هي الأيام تكشف عن هذا الدور الكبير لبوتين، والذي في ظني أننا بانتظار كشف المزيد مع توالي الأيام.
وإلى إيران، حيث أعلن التلفزيون الإيراني وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران في أول زيارة له منذ توليه منصبه في عام 2013.
ومن المتوقع أن يجري أمير قطر مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم الرئيس حسن روحاني فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات على صعيد المنطقة والعالم. إلى ذلك اندلعت في طهران احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية والحرس الثوري بعد اعترافه بالتسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ.
وللمزيد من المتابعة مستمعين حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق السفير هادي أفقهي. سيد أفقهي، بعد التحية، ما هي أهداف زيارة أمير قطر لطهران في هذا التوقيت؟
في الحقيقة هذه الزيارات المتبادلة هي لتبادل وجهات النظر وتقدير المواقف التي تمر بها المرحلة، خصوصا بعد عملية الاغتيال الإرهابية الأثيمة التي قامت بها أمريكا، واستشهد قائدان عظيمان، الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وكذلك الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه. وبعد ذلك شاهدنا موضوع سقوط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، والتهديدات التي يهددنا وطالما هددنا بها ترامب ووزير خارجيته من أننا سنقصف 52 مركز ثقافي. فكل هذه التحولات وكل هذه التطورات الخطيرة تقتضي أن نلتقي مع الزعماء ووزراء الخارجية لتبادل وجهات النظر وإيجاد مخرج وإيجاد حلول وتهدئة للأوضاع. فأنا أتصور هذه الزيارة فضلاً عن أنها تطرح فيها قضايا الجانبين، تطرح أكيد الملفات الساخنة والعالقة، وطبعاً هناك شبهة جاءت على لسان بعض القادة العسكريين من الحرس الثوري على موضوع اغتيال الشهيد قاسم سليماني، من أن استخدمت قواعد أمريكية في الكويت عن السالم وفي قطر العديد والضفة في الإمارات. ربما تطرح هذه القضايا لرفع اللغط ورفع الإشكالات والشبهات المطروحة التي تدور حول هذه الموضوع.
نأتي إلى موضوع الاحتجاجات على إسقاط الطائرة الأوكرانية. إلى أي مدى يمكن للسلطات الإيرانية التجاوب مع مطالب المحتجين على إسقاط الطائرة الأوكرانية وإقالة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك؟
هو لا يوجد محتجين، وإنما البعض أراد أن يركب الموجة ويثور الشارع ويقوم بأعمال شغب، وألقي القبض على بعضهم، ومن بينهم كان السفير البريطاني في مقابل الجامعة الصناعية لأمير كبير، ألقي القبض عليه وهو يصور احتجاجات أعمال الشغب. ليس هناك احتجاجات، هناك مسار قانوني حقوقي قضائي ويتابع القضية بجدية، وهناك مسؤولين عن هذا الخطأ يجب أن يحاسبوا، وكذلك هناك ركاب غير إيرانيين يجب أن تدفع لهم الغرامات وتوضح لبلدانهم. إذا بعثوا أرسلوا هيئات توضح لهم الحقيقة الأخطاء التي حصلت والقضايا الفنية والأبعاد الأمنية. كل ما في الموضوع هو أنه ترامب بعد فشله وهزيمته وكسر هيبته بعد ضربة قاعدة عين الأسد الاستراتيجية بصواريخ إيرانية وعدم استطاعته على الرد، فيريد أن يركب الموجة ويغطي على فشله ويكبر ويضخم الحقيقة من حجم هذه الحادثة المؤلمة الخطأ البشري.
ضمن ما ذكرته ضيفي العزيز حول السفير البريطاني، إلى أي مدى يسهم توقيف إيران لهذا السفير في مسألة تصعيد التوتر مع الغرب؟
يعني هو عمل هذا السفير يخالف وينافي الأعراف الدبلوماسية، وما كان من حقه أن يأتي ويشارك في أعمال شغب. هذا الموضوع مهم جدا. وفيما يتعلق بأداء الغرب، يعني في الحقيقة أداء الغرب لا يخفى على إيران، ليس فقط في هذه القضية. أداء الغرب بدأ منذ انطلاق الثورة الإسلامية وكذلك بعد الكتاب المشين الذي كتبه سلمان رشدي في حق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، الآيات الشيطانية، وكذلك فيما يتعلق بتفلتهم وتنصلهم لقانون اتفاقية النووي. يعني عداءهم واضح ومستمر، يعني لا ينقطع هذا العداء، وآخرها هذه المواقف المشينة تجاه عملية اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني. عداءهم يعني واضح، ونحن لا يخيفنا عداءهم، نحن نحاول أن نهدئ الموقف، ولا إذا أردنا أن نقابلهم بالمثل عليهم أن يقلعوا من المنطقة ويذهبوا، لأن حضورهم في هذه المنطقة والله حضور في الحقيقة حضور مشاغب مؤامراتي، يتآمرون على بلدان المنطقة ويشغل المنطقة بحروب داخلية كي ينهبوا ثروات البلد ويضعفوا البنى التحتية والعسكرية والأمنية لبلدان المنطقة.
ختاما ضيفي الكريم، يعني ما تأثير هذه الاحتجاجات أو كما تقول بعض المظاهرات على الداخل الإيراني، خصوصا مع رفع شعارات مناهضة للمرشد العام والحرس الثوري؟
اولا بعض الافلام كانت مفبركه، كانت مقتطعه ومجتزئة من افلام المظاهرات التي حصلت وعمل شغب التي حصلت بعد ان ارتفعت اسعار البنزين. انا رفضت هذه، وبعضها في الحقيقه كانت ارتجاليه، وهم يعني لا يساوون قطره في بحر، لا يساوون شيئا هؤلاء، وكما اسلفت انه القي القبض عليهم والان يتعامل معهم طبق القانون.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. أصدر البرلمان الإيراني بياناً عقب اجتماع مغلق عقده مع قائد الحرس الثوري الأحد، أكد فيه أن إيران لن تسمح للأعداء باستغلال خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية، وأعرب عن أسفه لإسقاط الطائرة الأوكرانية داعياً الإيرانيين إلى المشاركة في مراسم تأبين الضحايا.
وفي السياق ذاته، نفى السفير البريطاني في طهران راب ماكير الأحد مشاركته في التظاهرات المناهضة للحكومة التي خرجت في طهران أمس، وأوضح أنه ذهب إلى حدث تم الإعلان عنه كوقفة من أجل ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤكدا أنه عاد بعد 5 دقائق عندما بدأ البعض يترديد الهتافات.
قال رئيس ائتلاف الوطني العراقي إياد علاوي الأحد عقب تقديم استقالته من مجلس النواب العراقي إنه لا يسعى لرئاسة الوزراء ولن يتسابق مع الطامعين بالحصول عليها. أضاف أنه لن يرشح نفسه سابقا للمنصب، مشيرا إلى أن الأمر متروك لإرادة الشعب وليس لرغبات الطامعين أو التدخلات الأجنبية والطائفية.
والآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
أنقرة تعلن بدء سريان وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
قوات الجيش الليبي تعلن وقفا لإطلاق النار في المنطقة الغربية.
أمير قطر يزور طهران وسط تصاعد التوتر بين إيران والغرب.
والآن مستمعين مع آخر أخبار المال والأعمال والنشاط الاقتصادي والزميلة نوران عطلة.
قال
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يأمل أن تنتهي أعمال خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز في موعد أقصاه مطلع العام المقبل، وذلك رغم العقوبات الأمريكية. وأعرب بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في موسكو عن أمله أن يتم إنجاز المشروع بنهاية هذا العام أو في الربع الأول من العام المقبل. من جانبها أعلنت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن بلادها تدعم تنفيذ مشروع السيل الشمالي 2 الخاص بنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق. أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم بموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب، لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي إلى 29 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا. وكانت أرامكو جمعت في البداية 25 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر كانون الأول الماضي، وذلك ببيع 3 مليارات أسهم بسعر 32 ريال أي 8 دولارات و53 سنتا للسهم، لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية. توقع سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أن يتحسن الطلب على النفط العام الحالي مع تعافي الاقتصاد العالمي بسبب انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وقال المزروعي في مؤتمر للطاقة ينظمه المجلس الأطلسي في أبو ظبي إن الطلب صحي، لكنه أكد أن المشكلة هو توقع الإمداد. كشف الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية بادي مادمثن أن الشركة تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020، وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو 10 دول. وقال بادي بادمثن على هامش مؤتمر للطاقة في أبو ظبي إن الشركة التي تبني محطات للطاقة وتحلية المياه وتملك 50% من محفظاتها في السعودية تخطط للتوسع في أسواق جديدة.
ما زلنا مع نوران وجولة من الأخبار الرياضية.
حافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسي ليستر سيتي بعدما حقق رقما قياسيا جديدا بالفوز 1-0 على مضيفي توتنهام هوتسبير في المرحلة 22 من بطولة الدوري. ووصل رصيد ليفربول النقطة 61 وهو الأعلى بعد 21 مباراة في تاريخ الدوري الممتاز ليحطم الرقم القياسي السابق والذي يبلغ 59 نقطة وحققه مانشستر سيتي قبل موسمين. وفي نفس المرحلة انتزع كريستال بالاس على ملعبه التعادل من أرسنال بنتيجة 1-1 في مباراة أنهاها الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد أوباميانغ في أواخر الشوط الثاني بعدما كان قد منح فريقه التقدم في الدقيقة 12، وبات أوباميانغ ثالث لاعب لأرسنال يسجل هدفا ويطرد في المباراة ذاتها خلال الدوري الممتاز لكرة القدم. تعادل النادي الأهلي المصري مع مضيفي بلاتينم الزيمبابوي 1-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق ستانلي ناجالا، وعادل للأهلي مروان محسن في الدقيقة 52. بهذه النتيجة رفع الأهلي المصري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع بلاتينم رصيده لنقطة واحدة في المركز الأخير. أصبح جيمس هاردن اللاعب رقم 45 في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والذي يسجل 20,000 نقطة بعدما قاد هيوستن روكيتس لفوز ساحق 139 مقابل 109 نقاط على مينيسوتا تامبر وولفز. وحقق روكيتس الانتصار الكبير رغم غياب كلينت كابيلا بسبب الإصابة وخروج العملاق بي جي تاكر في الربع الأول.
والآن مستمعين مع جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلنت دار كريستيز للمزادات أنها ستعرض للبيع للمرة الأولى كتاباً نادراً يجمع أعمال الكاتب ويليام شكسبير ويعود لعام 1623، وذلك خلال مزاد يقام في شهر أبريل نيسان المقبل. وقالت الدار إنها تتوقع أن يباع الكتاب المعروف عالمياً باسم المطوية الأولى، الذي يعد واحداً من 6 نسخ بحيازة أشخاص أو مؤسسات، بسعر يتراوح بين 4 و6 ملايين دولار. وتحتوي المطوية الأولى على مسرحيات شكسبير البالغ عددها 36 مسرحية.
لجأت السلطات الأسترالية إلى طريقة مبتكرة لإطعام الآلاف من الحيوانات البرية الجائعة التي تقطعت بها السبل وسط أزمة حرائق الغابات التي تعم القارة. وبدأت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بإلقاء آلاف الكيلوغرامات من الجزر والبطاطا الحلوة من الطائرات بهدف إطعام الحيوانات التي تواجه العديد من الأخطار الطبيعية. وإجمالا فقد تم إسقاط أكثر من 2200 كيلوغرام من الخضروات الطازجة.
أعلن مسؤول بوزارة الآثار المصرية أنه تم نقل 4 كباش من معبد الكرنك بمدينة الأقصر إلى القاهرة، وأنه جاري حاليا مناقشة خطة عرضهم في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية. وأوضح أن عملية نقل 4 كباش لميدان التحرير تأتي ضمن خطة لتطوير الميدان، حيث ستكون فرصة للزائرين مشاهدة الكباش، خاصة من يزورون المتحف المصري بالتحرير. وستعرض تماثيل الكباش بجانب مسلة أثرية ستنقلها وزارة الآثار من مدينة صان الحجر التابعة لمحافظة الشرقية.
فتح مزاد علني على عود الفنان السعودي رابح صقر في ليلة صقر الأغنية الخليجية التي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياضة. وبدأ المزاد بين الجمهور الذي حضر الحفلة، وكان العود من نصيب أحدهم بمبلغ 1,000,000 ريال سعودية. ورافق هذا العود الفنان رابح صقر لمدة 15 عاما ولحن لي أكثر من أغنية وطنية، من بينها أنت ملك. وعود الفنان رابح صقر مصنوع من الذهب والصدف ويعتبر العود الأغلى في العالم.
إحسان عبد القدوس هو صحفي وروائي مصري، والدته هي روزا اليوسف، مؤسسة مجلة روزا اليوسف ومجلة صباح الخير. كان والده محمد عبد القدوس ممثلا ومؤلفا. مع ذكرى رحيل الروائي الكبير نسلط الضوء على إبداعاته الأدبية التي شكلت تحولا كبيرا في مسار الرواية العربية. المزيد في سياق التقرير التالي.
ولد إحسان عبد القدوس في الأول من كانون الثاني يناير عام 1919 في قرية الصالحية التابعة لمحافظة الشرقية، ونشأ في بيت جده لوالده الشيخ رضوان، وكان متديناً ومحافظاً. يفرض على جميع أفراد عائلته الالتزام والتقيد بأوامر الدين وأداء الفروض وصون تقاليده، فكان محظوراً على جميع النساء في عائلتي الخروج بدون حجاب. وفي الآن ذاته كانت والدته روزا اليوسف سيدة متحررة لها صالون أدبي الذي كانت تعقد فيه ندوات حوارية ثقافية وسياسية يتواجد فيها كبار الشعراء والأدباء والسياسيين ورجال الفن. نشأ إحسان عبد القدوس في بيئتين متعارضتين، فبيئة جده محافظة وبيئة والدته أكثر تحرراً. أثر ذلك على طبيعة كتاباته. قدم عدداً كبيراً من الأعمال الأدبية كالقصص والروايات والمسرحيات. عمل صحفياً ورئيساً لتحرير مجلة روزا اليوسف وحصد عدة جوائز خلال مسيرته المهنية. درس إحسان في مدرسة خليل أغا بالقاهرة 1927، ثم في مدرسة فؤاد الأول بالقاهرة 1932، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج من كلية الحقوق عام 1942. إحسان من أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب بعيداً عن العذرية، وأصبحت أغلب قصصه أفلاماً سينمائية. وتمثل رواية إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة في الأدب العربي، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى العالمية، ورسم طريقاً إلى التحرر الفكري والاجتماعي والأدبي، وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية عدة. كتب عبد القدوس أكثر من 600 قصة ورواية، تحول 49 رواية منها إلى النصوص للأفلام السينمائية، و45 روايات تم تحويلها إلى نصوص عرضت على المسرح، وتسع روايات كانت من نصيب الإذاعة التي قدمتها مسلسلات، وعشر روايات ظهرت مسلسلات تلفزيونية، إضافة إلى ترجمة 65 من رواياته إلى الإنجليزية والفرنسية والأوكرانية والألمانية وغيرها من لغات العالم. من أهم أعماله لن أعيش في جلباب أبي، يا عزيزي كلنا لصوص، وغابت الشمس ولم يظهر القمر، رائحة الورد وأنف لا تشم، ومضت أيام اللؤلؤ ولون الآخر، والحياة فوق الضباب. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
أنقرة تعلن بدء ساران وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
قوات الجيش الليبي تعلن وقفا لإطلاق النار في المنطقة الغربية.
أمير قطر يزور طهران وسط تصاعد التوتر بين إيران والغرب.
بوتين يأمل في انتهاء أعمال خط النودر ستريم 2 لنقل الغاز في موعد أقصاه مطلع العام المقبل.
ورياضيا ليفربول يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أبرز منافسيه، وذلك بعد فوزه على توتنهام 1-0. انتهت حلقة اليوم مستمعينا من عالم سبوتنيك، سعيدة بصحبتكم خلالها هند الضوي ويوسف عبدين. شكرا على طيب المتابعة، وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.